تمنى بالعمر أن الحبيب يواقف في عالم الوجود، وأن أقرب إلى هذه الحبيبة المختلفة. الحبيبة هي الله تعالى وأسماؤه وصفاته مع بعضه ومظاهره في هذا النشأة، النشأة في الشهادة وفي نشأة في الغيب. أنا ظالم الله فيها والملك فيها، وبالنسبة للدنيا وبالنسبة للآخرة. ولكن المخالفون لطريقة العرفان يستدلون بالأدلة. أحد هذه الأدلة أن نرى أن المقائل الحسنية والفلسفية نشأت من غير الشارع ومن غير الإسلام، يعني دخلت في الشارع من خارج الشارع. وهذا المقائل كان قبل الشرع في زمن اليونانيين، وترجمت إلى العربية في زمن العلم عليه السلام. وعلى هذا لابد أن نقول أنها غير موجودة للشرع. والجواب أن أكثر العلوم لم يكن من الشرع، العلم الرياضي، الهيئة، والفيزياء الكيميائية، وأغلب العلوم هكذا لم يكن من الشرع، ما أننا نعمل بها، فلا بد أن نعملها، ولا بد للإنسان أن يراجع إلى طبيب في هذا الأوان وفي هذا العصر. مع أن العلوم الطبية في هذا لم يكن من الشر، وهذه الأجهزة كلها ممهدة لتبيين الابتلاءات والأمراض فيها لم يكن من الشر، الإنسان مخالف. وإذا الإنسان إذا صامها كاهل في هذا ووقع حادث يكون معاقب يوم القيامة، والله يسأل عنه. ما أننا نسأل عن هذه الأفراد، مثلا إذا قلنا أن هذه المقائل الأفريقية والأبرية لم يكن منذ بالنسبة إلى الشر، فبأي طريق إحنا نواجه المعاندين والمخالفين القاربين عن الله؟ هل هم يقبلون كلامنا بالنسبة إلى الأحاديث النبوية؟ هل أنهم يقبلون كلامنا بالنسبة إلى آيات القرآنية أبدا؟ يعني أن المسيحي كيف يقبل الآيات القرآنية حتى نقول له شهادة للتوحيد، سورة التوحيد هو الله رب؟ وكيف يمكن لنا أن نتكلم مع اليهود عن نصارى أو مع الشيوعيين وغير ذلك من الأفراد المخالفين في العالم بالروايات المعمولة عن الأئمة؟ هذا مقترح جدا، هذا استهزاء. أصلا بد لنا أن نتكلم به ما يهمهم ويغنيهم. هل هذا إلا الأدلة العقلية؟ هذا المعاندون كيف يقولون وماذا يجيبون في قبال هذا الأمر؟ إحنا نتكلم مع النصارى في مسألة التسليم، أن النصارى قائلون بالتسليم الأب والابن وروح القدس، ومع ذلك قائلون بالتوحيد. يعني ما أن هذا التوحيد المسألة موجود عندهم مفروغ عام، يقولون بالتوحيد وإحنا نجيبهم بالمسألة الحكمية والفلسفية أن الأمر الحقيقي الواقعي الخارج يكون واحد لا يمكن أن يكون ثلاثة. هذا المسألة حكمية ولا يمكن لهم أن يجيبون أبدا أبدا. وهل يمكن لهم إحنا نجد في قرآننا وإلهكم إله واحد؟ لا يقبلون ذلك لأنهم يقولون هذا دينكم واليهود. أن في القرآن يكون موجودا وإحنا في كتابنا يكون التفسير موجودا، يعني أبدا لا يمكن أن نقابلهم ونقاومهم بالأدلة النقلية من عندنا، أبدا لا يمكن. هذا بالنسبة إلى النصارى، وكذا بالنسبة إلى صاير الشعار. كيف يمكن أن نجيبهم بالمسائل النقلية؟ هم يسخروننا. والآن خطر بخاطر وضعت بين العلامة فخر الإسلام ونصر الشيعة السيد محمد بن الطباطبائي مستغله، وبين الآية الله العظمى السيد محمد حسين الجلوجيري كان فيه. العلامة الطباطبائي لما جاء إلى قوم من موطنه تدريس ومن رجوعه من النجف الأشرف أخذ يسرق دراسة العلوم الحكمية، ولم يكن هذا المسألة من قبل العلامة موجودا فيها. هذه المسائل التي أعني أقدم إليكم من أدق المسائل والدقة والتأمل في هذا المسائل يفيد خصوصا في هذا الزمان وفي هذا العصر في هذا المسائل. ما الإشكالات يمكن أن يقرأ سامعكم بعض النواهي. الأفراد الذين يقولون أن الحوزات العلمية كان بصدد ترويج المصائل الإرفانية والفلسفية، كل هذه المصائل كذب أبدا أبدا. قبل العلامة الطباطبائي لم يكن في الحوزة العلمية التي يقوم درس فلسفة أبدا، وحتى بعد أن شرح العلامة الطباطبائي في الدروس الحكمية تلامذته كانوا خائفين من الأفراد وزملائه. وكان يحكي أستاذي في العلوم العربية والإسلامية كان يقول لي أني لما كنت أراجع الدرس في محمد حسين الطباطبائي كنت أخفي كتاب الأفكار أمام الطباطبائي بحيث لا يشوف الناس. وسيد العلامة الطباطبائي هو أخذ يشرح في الدروس الحكمية والفلسفية وكثر هذه المانع وهذا الحاجز، الحاجز لتربية النفوس، الحاجز لتربية الأفكار، الحاجز لتربية العاقل وشرف التاريخ، ومع اللثمات التي توجهت إلي والاطلاعات التي توجهت إلي والمصائل التي يقولون خلفه. السيد الوالي رحمه الله كان يحدث لنا هذا الفرصة من هو صنعه من كلام العلامة الطباطبائي، لأن السيد الوالي كان تلميذ لمحمد حسين الطباطبائي. قال أرسل السيد محمد حسين البروجردي الآية الله البروجردي إلى كشافه أن الناس الذين يرجعون إليه من التجار والكسب هم يعتقدون أن أموال الخمس والصحن والإمام لابد أن يصرف في العلوم التفسيرية وفي العلوم الفقه والحديث، لا في المصائل الحكمية والفلسفية. ولهذا أنا أتمنى منكم أن تعدلوا هذا الدروس الحكمية، لأن الأفراد الذين يوافون الصوم هم لا يزعمون بذلك، تفضل عن بعض الطلبة هم يتعلمون على هكما وصلت واضعا كلام عجيب من شخص عالم مثل البروفيسور العجيب. والسيد الطباطبائي أجابه بأن الأفراد الذين يراجعون إليكم كيف يمكن لهم القول بذلك؟ والتاجر والكاتب لا يمكن له أن يقول بهذا القضية. الوظيفة للتاجر أن يراجع إلى المجتهد ويعطيه الأموال خمس الإمام عليه السلام وسهم الصادق، وكيف يجوز له أن يتصدى بهذا القضية؟ أبدا ليس رب بالنسبة إلي أن يتصدى بهذا القضية. وهذا القضية ليس مختلف بالنسبة إليه، وهذا من شأن المجتهد أن يخطط هذا الأنفاق في المصلحة التي هو يصممه، ولا يجوز للإنسان ولا يجوز للمسلم أن يعين التكاليف للمجتهد وأن يعين المصارف للمجتهد وأن يعين الموارد لابد لك أن تصرف هذا القضايا هذا المصاري وهذا الأنبار. أبدا هذه سخرية، أبدا لا يكون هذا. هذا أولا. وأما ثانيا، الآن في الخارج يعني في الدول الغربية ألفت قريب 120 مؤلف مجلدات ضخمة ردا على المذهب الإسلامي بالأدلة الأغلبية. أنتم وأصحابكم يجيبون من هذا المؤلفات بس مؤلف واحد، وأنا أعطل دروسي الكلية. ولم يجيبه السيد البروجي أبدا، وأجاب له أن يستمر في الدروس الحكمية. يعني إحنا لا يمكن لنا أن نقابل المصائل المصائل المخالفة التي المخالفون يحجمون بها على الاعتقادات وعلى النظام الشريعة إلا بمصائل الأغلية. لا يعتبرون أولا رسولنا، لا يعتبرون نبينا، لا يعتبرون القرآن، فكيف يعتبرون بروايات العلم؟ فكيف يمكن لهم أن يقبلوا ذلك؟ هذا جدا من السخافة ما يضحك به الأطفال. هذا الدليل الواحد. ما هذا؟ لابد لنا أن نقول أن هذا المصائل الحكمية التي كلمت بالعربية في زمان العلم عليه السلام كانت مصائل بسيطة جدا. الكتب المؤلفة في زمن أفلاطون والحكماء اليونانيين كلها موجودة الآن بأيدينا، مجلدات خفيفة يعني له أوراق، مو المجلدات ضخمة والمجلدات طويلة بالنسبة إلى الحكماء الإسلاميون والحكماء الشيعي في الزمن بعد زمان العلم عليه. وهذه المصائل لما دخل في الإسلام تكلم حواله العلماء الإسلاميين العلماء الشيعي وبدلوه وبدلوه من الهيئة القديمة وغيروه بالهيئة الجديدة، واختلطوا المصائل الفقهية والمصائل الشرعية معه، وأخذوا الربط والتجانس بين المصائل الحكمية والمصائل الشرعية، بحيث إحنا نعتقد الآن أن الأسباب الحكيم المتألف بالدين الشيرازي هذا الأسبار عبدا لو فارق بعيد بينه وبين المصائل اليونانيين والحكمية قبل الإسلام. وهذا الرجل الضخم والرجل العظيم آنس بين المصائل الحكمية والمصائل الشرعية والمخاصفات العرفانية، وهذا الفلسفة التي الآن بأيدينا أصلا مش مرتبط أبدا بالمصائل التي يكون قبل الشارع وقبل الإسلام، ما أن هذا المصائل إذا المصائل التوحيدية. هذه مسألة أولى. والدليل وآخر الذي يقيمون على أن هذه المصائل ليس من الشرع، يقولون إحنا لم نجد هذه المصائل في الشريعة، ولو كان منظر بالنسبة إلى الشارع لكان في كلامه من أمثال هذه المصائل موجودة، مثلا في القرآن الكريم موجودة، في روايات الأئمة موجودة وكذلك. والجواب أن هذا الإشكال إحنا نجد في الآيات القرآنية الآيات التوحيد وينبئ عن هذه المصائب. مثلا سورة الإخلاص قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، كل هذه الآيات المصائب التوحيدية لا يصل الشخص إلى مغزى ومفهوم هذه الآيات إلا بالكفة في المصائل الفلسفية، مو معنى أصلا، مو معنى أصلا. إن هؤلاء كيف يقولون في معنى أصلا؟ أصلا يعني غير مجاور، يعني مليء غير مجاور، يعني بطنه لم يكن خالي، وجود الصمد وأملأت وانطلعت كل الأشياء في عالم الوجود، هذا معنى الصمد. وهذا معنى حقيقة هذا الغزية وحقيقة الوجود. والله في السماء إلى وفي الأرض إلى، كيف يقولون في معنى هذا الآية؟ في السماء إلى، يعني هو استوى على السماء وجلس، هذا هو الشرك. وفي الأرض إلى، يعني جلس هنا مثل جلوسنا، هذا هو الشرك. ونحن أغرب إليه من حبل الوريد، مو معنى هذا الآية. كل شيء يرتبطون بالإنسان لا مثل ارتباط الإنسان بالنسبة إليه، يعني مثلا الأبناء مرتبط بالنسبة إلى الوالد، الأولاد مرتبطون له نسبة بالنسبة إلى الوالد، الزوجة له ارتباط بالنسبة إلى زوجه، الأب والأم لهما ارتباطان بالنسبة إلى أولادهم. أما هذا الارتباطات كلها لا يكون بالأشدية والأغوائية من ارتباط النفس الشخص إلى نفسه، من الإنسان ارتباطه بالنسبة إليه وأقربيته بالنسبة إليه أغوى من كل الأغربية، من كل الارتباطات، من كل الأولادية. صحيح. فعلى هذا الآية ينبئ أن الله تعالى هو أقرب منا. كيف هذا؟ يعني إحنا نريد ولنا الاختيار بالنسبة إلى أنفسنا، بالنسبة إلى أيدينا، نتحرك أيدينا، نتحرك أرجلنا، ونفكر كيف نشاء، ونختار كيف نشاء، ونرى في مصلحتنا كيف نشاء. هذا بالنسبة لنا، لأننا أضرب بكل شيء بالنسبة إلينا، بالنسبة إلى نفسيتنا. والله تعالى أغرب منا، يعني شنو؟ يعني أن الله تعالى داخل في هذا الشيء ويكون من هذا الشيء إلى نفسه أغرب. ومعنى قاعدة البسيطة الحقيقة كل الأشياء، هذا من القوانين والقضايا الفلسفية. هم على هذا المخالفون كيف يقولون ماذا يفيدون هذا الآية؟ الآيات في سورة على حديث هو الظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، مو معنى الظاهر والباطن، هو الظاهر، يعني كل ما نراه من الظاهر الأشجار والأعراض والسماء وهذا الكرسي كلها هو الظاهر، الله تعالى هو الظاهر. وهو الباطن، باطن شنو؟ يعني حقيقة هذه الأشياء وباطنه وربه الله تعالى، هو الله تعالى، مو معنى الظاهر والباطن. الظاهر شنو؟ احنا نرى الله تعالى، احنا نرى ابدا ما انه هو الله. الله يعني شنو؟ ما انه هو الباطن. هذا معنى مساله حقيقه الوجود. يعني في حقيقه الوجود يقصد ان حقيقه الوجود هي حقيقه واحده وهي الله تعالى، وكل الاشياء احنا نرى في الخارج هو مظاهر الله تعالى. هذه مسألة، مسألة حقيقة الوجود. هذا بالنسبة للآيات القرآنية الكثير الكثير، وعلى حد المثال أني أبين لكم، أنا بينت أمثال هذا الآيات، ولكن الآيات القرآنية كلها يكشف عن ذلك. وأما بالنسبة إلى الروايات العلمية، شوفوا هذا الخطب النهج البلاغة بالنسبة لأمير المؤمنين عليه السلام، داخل في الأشياء لا بالنماذج، وخارج عن الأشياء لا بالمزايلة. شنو داخل في الأشياء لا بالنماذج؟ هنا نختلف مثلا السكر مع الماء يكون طعمه بهذا الشكل، يعني إحنا نظم هذا السكر مع هذا الماء بهذا الشكل. لا، داخل في الأشياء لا بالممارسة هذا الشيء من شيء، يعني أن الله تعالى داخل في هذا الماء، أن الله تعالى داخل في هذا الكتب، أن الله تعالى داخل في الأرض، أن داخل في الأشياء يعني كل الأشياء، عالم الشهادة وعالم الغيب لا بالممارسة، لا من الاختلاف، لا من الخوف، لا من التجديد، وخارج عن الأشياء لا بالمزايلة. إن الله تعالى خارج عن هذا الماء لا بالمزايلة. إحنا مثلا نقول هذا ونقول أنه بهذا الماء إلى الخارج، يكون هذا منعزل، إحنا منعزل عن هذا الماء، إحنا منعزل عن هذا السبيل، إحنا منعزل لا بالمزايلة. هذا مسألة حقيقة الوجود، كيف يقولون في هذا؟ الروايات موجودة، الخطب نحو البلاغة كلها موجودة بيدينا، وهم يجيبون عن هذا الإشكال بأن خطب نحو البلاغة شوفوا عجيب وغان، خطب نحو البلاغة ليس له سند أبدا، عجيب. فكيف تتربعون وكيف يحسبون أنكم وكيف يقولون أنكم في منابركم ويحكون عن نحو البلاغة وتبينون خطب أمير المؤمنين عليه السلام ورسالته إلى المالك الأشهر النسائي وغير ذلك، بس خصوص هذه الروايات لم يكن له سنة، خصوص هذا الخطب لم يكن له سنة. ما هنا إذا رأينا الخطب نهج البلاغة نجد كل هذا الخطب على نسق واحد، يعني الكلام الذي تكلم به في الخطبة الشخصية وفي خطبة غافة وفي خطبة وفي العلم الذي كتب مثلا الوصية للإمام الحسن عليه السلام، من وصية الإمام للحسن بالحاضرين، ومن كل المقال هم يتكلمون بذلك ويغلنون ذلك. كل هذه المصائب هنا نجد على عالم واحد وعلى كلام واحد وعلى لسان واحد، فكيف هم ينفون أن نثبت بين الخطب النهجة وبين أمير المؤمنين عليه السلام؟ ومع هذا من الواضح ومن البديهي أن السيد الرازي رحمه الله هو الذي جمع هذا الخطب في زمانه. إحنا نسأل عنهم من زمن النبي إلى زمان السيد الذي كان بهذا الشكل بهذا العلم الذي خطب وأصدر منه هذا الخطب؟ أقولون إحنا لم نعرف العالم الذي كان قبل زمن الرزي، من البديهي من زمن الرزي إلى زماننا هذا لم يكن هذا الخطب، بس السيد الرزي هو الذي جمعه فقط. وعلى هذا نسأل عنهم العالم الذي تكلم بهذا الخطب من زمن النبي إلى زمن من هو؟ في طوال هذا العلوم وجد شخص واحد وهو يعبد ابن إسحاق الكندي، وهو معلقاته موجودة مثل اليومية بالنسبة إلى الآيات القرآنية.
يعني كلامه بالنسبة إلى كلام أمير المؤمنين عليه السلام مثل يومية بالنسبة لآيات القرآن من الفصاحة والمغزى والمسكون وغير ذلك. من هو؟ الله يحفظنا تلك من هذا الظلام. أن يواضع عن ماذا يجيبون يوم القيامة بهذا المضايل السخرية. هيك يمكن لهم أن يجيبوا أن هذا الفقر من غير أمير المؤمنين؟ ما أننا ننفي هذا الخطأ من أمير المؤمنين إما بالنسبة إلى سائر الأمير ماذا تقولون؟ الخطب الروايات في توحيد السلوك بالنسبة إلى الإمام الرضا عليه السلام، بالنسبة إلى الإمام الصادق عليه السلام، بالنسبة إلى الإمام الكاظم عليه السلام، بالنسبة إلى الإمام الجواد عليه السلام، ماذا تقولون في هذا الرواية مسندة؟ ماذا تقولون فيه؟ ليس لهم جواب أبدا. يعني الروايات موجودة ولا يصل أحد إلى هذا المرتبة إلا إذا تعلم بالفلسفة أو انكشف الحقائق أو الحجج في غلبه به يفهم مغزى ومراد هذه الكلمات العجيبة والكلمات العظيمة. إما أن تعلم الفلسفة، وفي هنا يوجد رواية من الإمام السجاد عليه السلام المروية عن سلام الله عليه وآله، لما علم الله أن في آخر الزمان يوجد أفراد وأشخاص يفهمون حقيقة التوحيد، هو بعث إلى النبي سورة التوحيد وستة آيات من أول سورة الحديث. يعني أن الأفراد في طوال هذه السنوات من زمان الشارع إلى زمان في آخر الزمان لم يصلوا إلى حقيقة هذه القضية المسائل التوحيدية. مسألة حقيقة الوجود ما هو؟ وهذا قضية يمكن واعترفوا بذلك، يعني بعض الأفراد اعترفوا مثلا في قضية إن عندنا عويصة في المصائل الفلسفية إحنا نسمونه بشبهة ابن سمونة. ماذا يقول؟ إحنا نثبت أن الواجب الوجود هو الواحد، وبعض الممكنات ممكنات الوجود ليس واجب الوجود، ومعلولاته بالنسبة إلى الوجود. والفرق بيننا والمظاهر وبين الله تعالى أما الله هو الواجب وإحنا ممكن الوجود ومعلولاته ومخلوقاته بالنسبة إلى الله تعالى. الابن كمونة ماذا يقول؟ يقول لماذا يمتنع أن نأخذ إلهين بجميع الجهات مستويين يصدق عليهم عنوان الواجب الوجود؟ لماذا يمتنع هذا؟ يعني إحنا نأخذ إلهين بجميع الصفات وجميع الأسماء بجميع الخصوصيات، هذا واجب الوجود وهذا إذن واجب الوجود، لماذا يمتنع؟ وهذه العلماء لا يقدرون أبدا إطلاقا أن يجيبوهم حتى بجملة واحدة، بس الحكماء والمتألهون والفلاسفة لهم منصب ولهم دليل على رد هذا الشخص بمسألة حقيقة الوجود وحدة الوجود. يعني إحنا نجيب هذا الشخص فقط بمسألة وحدة الوجود، أن الوجود لا بد أن يكون واحد، لا يمكن التكفر في الوجود وإلا امتنع له المصائب والمشاكل. هنا نجيبهم قصد هذا القديم هذا. بصيح الخمسات أن هذا المصائل أغلية، فقل فلله الحجة الغالبة. هنا نصنع هذا المصائل إما نغلط وإما لا نغلط. ما المحظوظ في ذلك؟ هل يمكن لشخص أن يرد شخص ويقول لا بد أن لا تفكر في هذا القضية؟ لا، الفكر بيد الإنسان، الإنسان يفكر كيفما يشاء. ما أن لا يمكن لهم لهذا العلماء لا تفكروا في هذا الروايات، لا تفكروا في الآيات القرآنية، لا تفكروا في هذه الأدلة. يقولون لماذا هذا المصائل مسائل فقهية؟ هذه المصائل الأدلة إلى الاستنباط، هذه المصائل المصائل الأصولية، لماذا لا بد لنا أن نرد هذا القضايا، هذه المصائل، هذه الأصول؟ وإذا لا يجوز لنا، لا يجوز لهم بشخص أن يقول لا تفكروا في المصائل. لماذا؟ الفقه بيد الإنسان. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوبهم؟ أم الله تعالى يأمر الإنسان بالتدبر، يأمر الإنسان بالتعقل. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الخطاب والعقاب والمعاقبة، هذا بالنسبة إلى الأفراد الذين لا يكون لديهم حجة. وأما بالنسبة إلى الأفراد الذي بيديهم حجة، لا يكون خطأ وعقاب، لا يكون التحديد، لا يكون الإزعاج. بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء شخص من اليهود إلى المدينة وسأل من هو الوصي بعد النبي؟ قالوا هذا الشيء أبيبا، أشار إليه وهو على المنبر. قال عندي أسئلة. قال السيد، قال من إلهي؟ قال اللهنا إله واحد. قال في أي مكان؟ قال وفي السماء. قال فعلى هذا لا يكون في الأرض. قال اضربوه واخرجوه من المسجد. قال وعلى الإسلام السلام. هكذا يجيبوا؟ هذا منطق العجزة، هذا منطق الشيخين، هذا منطق الخلفاء الراشدون. لا يكون لهم حجة، لا يكون عندهم حجة، لا يكون لديهم حجة. فيضربون، كانوا يضربون الأفراد، كانوا ينفذون الأفراد، كانوا يعاقبون الأفراد، كانوا يعاقبون. فأما بالنسبة إلى مكتب الإمام الصادق عليه السلام، لا يكون هذا الشخص. الإمام عليه السلام كان يعبد الأفراد من كل الملل ومن كل الأفراد، ولو سلام ذلك كانوا يحاجون الأفراد وكانوا يباحثونه وكانوا يصاحبونه. هذا منطق الإسلام، هذا منطق الدين، هذا منطق الشيء، مو منطق الضرب والجرح والإزعاج والإزعاج. لماذا لا يجوز لشخص أن يتفكر في مصالح؟ لماذا لا يجوز لشخص أن يتفكر في المصائل الذي يحتم به؟ هذا فتح باب العلم، فتح باب المعرفة. وكل من يقول بهذه القضايا وكل من يقول بهذه المصائل ليس عنده، أغلب الأفراد حتى أني أعتقد أنه 90% من هذا الأفراد لم يدرسوا ولم يتعلموا من الفلسفة حتى صفحة واحدة، حتى صفحة واحدة أنهم لم يتعلموا الفلسفة أبدا ولا يفهمون أصل المسألة حقيقة الوجود. وأن ينفون ذلك الآن موجود في الرسائل العملية، في بعض الرسائل العملية كان هذا الشخص مثلا يقول المسألة الفلانية، إذا كان الشخص معتقد بمسألة حقيقة الوجود فهو نجس وكافر. عجيب، هل أنت تعلم مسألة حقيقة الوجود؟ أنت لا تفهم حتى التلفظ بالحقيقة هو بالحاء الجيمية أو بالحاء الحور، فكيف أنت تقول بالنجاسة هذا الشخص؟ كل هذا من الجهالة، لا يفهمون أبدا أبدا هذا القضية أبدا، لا يفهمون أبدا المصائل الحكمية، ولم يتعلموا ولم يدرسوا ولم يمارسوا، ويرفضون بالكلية والإخلاص. وهكذا بالنسبة إلى المصائل العرفانية، هذه مصائل لا بد من التحقيق، لا بد من التأمل، لا بد من التفكر. وأني أذكر الآن قصة وقعت بين والدي وبين السيد الخوي، كان في النجف الأشرف. ولما انقضى الوقت إن شاء الله نحول بعض المطالب إلى الوقت الآتي. السيد الوالد صلى الله عليه وسلم يقول هذا القضية وهذا الغصبة عدة مرات، وأني سمعت منه عدة مرات حتى تكلم بهذا الغصبة أمام الأصدقاء وعامة وبصراء في المشهد الربري في جلسته في عصر الجمعة. وأني أقول هذا المصائب يمكن أن يعني أني سمعت أن السيد الوالد لم يقل هذه المسائل أمام الأفراد، ولكن أني الآن أصر وأني أعترف أنه حتى هذا المسألة أمام الأصدقاء وأمام الرفقاء لا شك في هذا. كان سيد الوالد من أفضل تلامذة الآيات من نجف الأشرف السيد الخوي والسيد محمود الشاهودي بالأخص الشيخ حسين الهلي، كان خريط الفن ومتضلع عجيب في المصائب الشرعية في الفقه والأصول، وكان تلميذ الشيخ محمد حسين النائمي، وكذلك كان تلميذ الشيخ أبو زيد التهراني صاحب الزريعة. و مع هذا كان منهجه منهج الانعزال عن المصائل المتفرقة المتداولة في النجف الأشرف، كان لا يحضر الجماعات، كان يهجر المجالس التعجية والمجالس العيد الذين يحتفلون به في المنازل المراجع في النجف الأشرف، وكان هو مشتغل بدرسه وبدروسه وكان لا يلتفت إلى شخص، ولهذا اشتهر بأنه صوفي. يعني سيد الوالد كان يقول أنه صوفي منعزل عن هذا المصائب، مع أن سيد الوالد كان أفضل التلامذة في النجف الأشرف لأعتقاد كل العلماء في النجف، بحيث إذا أراد أن يسافر إلى إيران وأن يراجع إلى إيران بأمر أستاذه السيد حاسم الحداد رضوان الله عليه، بعض أصدقائه الشيخ الأنصاري هو راجع إلى السيد عبد الحادي الشيرازي والتمس منه أن يحكم الحكم الوجوبي، يعني إذا المجتهد إذا حكم بحكم يجب على المجتهد الآخر حتى اتباع هذا الحكم الفتوى مختلف الفتوى بالنسبة إلى المغلدين، وأما على الحكم بالنسبة للمغلدين وغير المغلدين نازل. يعني وقال أن السيد محمد حسن إذا بدأ في النجف استمر لهذه الظروف، المرجعية في الشيعة تصير منحصرا في هذا الشكل. هذا الكلام الأفراد الذين كانوا في النجف يعتقدون في حقيقة الوالد هذا، ولكن هو بأمر أستاذي السيد حسن الحداد عاد إلى إيران وتوسم في تهران وباء وحل وحجر إلى مشهد الربري وكان هناك، ولهذا اشتهر بأنه صوفي لأنه أهل الإرفان، أنه لا يخالف الأفراد ولا يصاحب الأفراد لا يصاحب العلماء، كان لا يراود المجالس مع الأسف، أقول المجالس اللحو واللعب المجالس اللاوية. إن شاء الله أتكلم هذا الغدية إن شاء الله في الوقت الآتي. قال سيد الوالد في بعض الليالي بعد ما نبدأ سيد الخوي إنا أخذنا مع سيد الخوي في المكالمات والمباحث وخرجنا من المسجد وصرنا معه في الغابة في النجف حتى يصل إلى منزل سيد الخوي. قال في أثناء هذا الصيف السيد محمد حسن في الصيف قال للسيد الوالد عندي نصيحة
طالما هو في فكري وبخاطري، والآن أريد أن أتكلم عنك بهذا النصيحة بهذا المفهوم. قال سيد الوالد: هذا الغصب أيضا عني شفت من سيد الوالد حكاه للشهيد الأستاذ الشيخ مرتضى المتحدث. يقول الوالد حكى هذا القضية بالنسبة إلى الشيخ مرتضى، وكنت معهما في جيش الشيخ المرتضى المتأخري لما قبض هذا. قال سيد الخوي: عندي نصيحة بالنسبة لي، وهي أنك مشهور بهذا القضايا، بهذا المصائل، المصائل الإنسانية، المصائل السياسية. هذا المصائل ينتشر لدى الإنسان، يعني هذا المصائل يذهب الإنسان، ولا بد لطالب العلم أن يذهب في دروسه وأن يشتغل كل أوقاته في الدروس ولا يلتفت إلى هذا المصائل. هذا المصائل يحدث بالنسبة إلى هذا الشخص، يعني مثلا إذا شخص مثلا يصلي الصلاة اليومية ويصوم، صار هذا المصائل يحدث بالنسبة إلى كشف المعارف الإلهية ورفع الخصومة وكذا. وضعنا السكر، وأنك الحمد لله طالب مجد وطلب مجد بالنسبة إلى العلوم الإسلامية، لا تلتفت إلى هذه المصائل. لابد للإنسان أن يصرف أوقاته في المصائل المهمة، هي المصائل الأسرية والفكرية. وعاني عن صحته، وأصيد القوي قال: هو افعل ما فعله الشيخ محمد تقي البهجة من قبل لما نصح أباه. الشيخ محمد تقي البهجة أرسل رسالة أباه والد الشيخ محمد تقي على أفراد تكلموا مع والد الشيخ محمد سري الباكر، قالوا ان ابنك يراود مع السيد علي القاضي ويروح الى منزله ويتعلم من ويأخذ منه الدكتورات والأوقات، والسيد علي غازي الشيخي والعارف، وانت تأمر ابنك الشيخ محمد سري الباكر ان يترك بيت السيد علي غازي ولا يذهب الى هذا ولا يراود، وأنت تأمر ابنك الشيخ محمد تقي البهجة أن يترك بيت السيد علي قاضي ولا يذهب إلى هذا ولا يراود أبدا. وأرسل رسالة والده إلى ابنه: أني أنصحك وأمرك أن لا تذهب من هذا الآن أبدا إلى منزل السيد علي قاضي واترك هذا الشخص. والشيخ محمد تقي البهجة قبل هذه النصيحة وترك السيد علي غازي ورجع إلى إيران، وكان مشتغلا بشغله بمصر. السيد الخوي قال: السيد الوالد أني أنصحك أن تفعل بمثل ما فعله الشيخ محمد جليل البهجي. هذا الفعال فعال حسن، فعال جيد، لا تفعل هذا القضايا، لا تشتغل بهذا المصائل، لا تشتغل بهذا الأوراق الأسكرة، المصائل التي عندك في الله. والسيد الوالد قال: إني أجيبك بثلاثة أجوبة. الجواب الأول: إنك تعلم أنه لم يكن في النجف العشرة طالب أبوى وأشاد وأشهد في الصراط وفي التعلم مني أنك تعترف له. قال السيد الخوي: وهذا جواب أول، يعني كل مصائلي كل أوقاتي مصروفة بالمصائل الدراسية، المصائل التعلمية. وأما الجواب الثاني: أني أتكلم معك وأباحث معك أمام الناس في كل مسألة أنت تريد. إحنا نغرس مثلا الاستنباط لهذا المسألة الفلانية، وبعد أسبوع أني